صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الآيات التي تليت علينا في صلاة العشاء من سورة عظيمة تسمى سورة مريم، وهذه السورة جمعت بين قصة امرأة بتول عفيفة طاهرة، بين الله فيها معاني العبودية، وجمعت بين أوصاف وذكر حال الناس في يوم المحشر والعرض على الله سبحانه وتعالى، وجمعت ذكر طرف من قصص الأنبياء وحال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده. واستكمالا لما كنا بدأناه في درس الأمس في درس الثلاثاء المنصرم الذي تحدثنا فيه عن معاني بر الوالدين، وكيف أن هناك وقفات لا بد أن يقفها المسلم مع نفسه حتى يوفق إلى عمل صالح وإلى أن يذوق لذة هذا القرآن. فهذه السورة ذكر الله جل وعلا في خواتيمها أمرا عجيبا، ذكر أن بعد جيل الأنبياء والرسل يأتي جيل آخر يضيع هذا الدين بسبب تضييعه فريضة الصلاة. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذن هذا الخلف الذي جاء بعد هؤلاء الرسل والأنبياء والصالحون، الصفة والسمة التي تميزهم أنهم ناس مضيعون للصلاة. فإن قال قائل: طيب لماذا الصلاة يا شيخ؟ يعني لماذا لم يقل أضاعوا الزكاة؟ لماذا لم يقل أضاعوا الصيام؟ لماذا لم يقل أضاعوا الخلق أو الأدب؟ قال أهل العلم: إذ أن الصلاة هي الأصل والعماد، فإذا ضيعت ضاع ما بعدها. وهذا يؤكد له حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا كانت تلك الصلاة غير كاملة ناقصة لفت كما تلف الخرقة البالية، قطعة القماش القديمة، ثم يلقى بها في وجهه لأنها لم تكن على أكمل وجه، ولأن المسلم لم يؤدها كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما شرع ربنا جل وعلا. ولهذا يا إخواني ستجدون أمرا عجيبا، ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته بدقة في شيء إلا في الصلاة والحج. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى، وهو أن تؤدى الصلاة أداء كاملا، لكن الخلف الذي جاءوا بعد رعيل الرسل والأنبياء أضاعوا الصلاة. انظر إلى الكلمة التي بعدها، قال جل وعلا: واتبعوا يا جماعة شهوات. قال أهل العلم: في رابط عجيب بين تضييع الصلاة وتأثير الشهوة على الإنسان. المضيع للصلاة دائما ما يكون أسيرا لشهوته، والمحافظ على الصلاة دائما ما يكون متغلبا على شهوته، قويا على نفسه. أما المضيع للصلاة يا إخواني غالبا لا يستطيع أن يقاوم شهوته، وغالبا ما تزل نفسه وقدمه، وغالبا ما يضعف أمام الشهوات. لذلك قال جل وعلا: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن هذه هي الصفة الثانية التي تميز الجيل المضيع للصلاة، أنك تجده دائما متبعا لشهوته. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الصلاة لتنهى المرء عن الفحشاء. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو رأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني يبقى على ملابسه اتساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5. ماذا تفعل يا إخواني؟ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذه الصلوات تكفر هذه الكبائر والصغائر إذا كان الإنسان صادقا فيها، إذا كان الإنسان مؤديا لها بخشوع. وهنا لا أريد أن أصدمكم يا إخواني وأن أفاجئكم وأفاجئ نفسي، أن المفسرون لما جاءوا يتكلمون عن قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قالوا ليس المقصود تضيع الصلاة يعني عدم الصلاة بالكلية، لا، معقول جيل يأتي بعد الرسل والصالحين والأنبياء يسيب الصلاة خالص؟ قالوا إنما المقصود تأخير الصلاة عن وقتها. يا رب، لهذه الدرجة أن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها دول بيصلوا الحمد لله عن الشيخ أحمد ربنا، يعني في ناس ما بتصليش أصلا، لكن الله جل وعلا بين ونص أن سمة هؤلاء الناس الضلال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال أهل العلم ومن هنا يتنبه المسلم أن تأخير الصلاة سبب لتغلب الشهوات على الإنسان، تشتكي من العادة السرية، تشتكي من إطلاق البصر، تشتكي من أكل الربا، تشتكي من بذاءة لسانك، تشتكي من سوء خلقك، تشتكي من رفع صوتك على أمك وأبيك. تعال يا حبيبي، تعال عندك مشكلة في الصلاة، راجع صلاتك ووقوفك بين يدي الله عز وجل، ووالله العظيم لو أنك تؤديها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستطعت أن تنتصر على شهواتك. اسمع الوعيد العجيب، فسوف يلقون غيا. هؤلاء المضيعون للصلاة المؤخرون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الغي واد سحيق في جهنم. يا عم الشيخ، أنا كنت أظن أن الذي يدخل النار التارك للصلاة بالكلية، ده طلع اللي بيدخل النار المؤخر للصلاة عن وقتها. يعني يا عم الشيخ، يعني إحنا ممكن نتعذب؟ أيوة. ممكن نعاقب؟ أيوة. ولذلك سيأتي في الصفحة التي تليها مباشرة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما حتما مقضيا. انظر إلى هذا الربط العجيب، إذا كان كل المخلوقات يردون ويمشون فوق النار، إذا لا تتعجب من أن يسقط المؤخر للصلاة عن وقتها. طيب يا ربنا صليت، لا صليت بعد ما ذهب الوقت خلاص، صليت العصر بعد ما أذن المغرب، وصليت المغرب بعد لما عدى 12 بالليل لما روحت من الشغل بتاعك، صليت مغرب وعشاء مع بعض، ولما صحيت الفجر الساعة 9 الصبح والشمس طلعت افتكرت اللي فيه صلاة فجر فصليت. هذا يا إخواني ابتلاء عظيم، هذا ابتلاء كبير. لذلك كان أنس يقول: وإن كنا لنعد من يتخلف عن الجماعة مع رسول الله منافقا معلوم النفاق. كانوا يحسبون الصحابة أن من يتخلف عن الصلاة مع النبي في الجماعة من المنافقين، فلان غاب مرة اثنين ثلاثة، هذا يا إخواني الله المستعان من المنافقين لتخلفه عن الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذه الصورة القاتمة والمفزعة ماذا قال الله؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هؤلاء فقط الذين حققوا توبة. طيب توبة من ماذا؟ ده ما فيش ذنب. أيوة، أنت شايف أنه مش ذنب؟ عند الله ذنب أن تؤخر الصلاة، ذنب أن تتبع شهواتك، ذنب، ذنب كبير تجازى وتعاقب به بواد سحيق في النار. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وتأمل قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلمون شيئا. طيب ليه؟ قال أهل العلم: هذا احتراز من أن يطرأ إلى بال العبد أنه بعد أن ضيع الصلاة واتبع الشهوات وتاب إلى الله ممكن ربنا جل وعلا لا يعطيه الدرجة الكاملة. يعني هو كان مضيع للصلاة وكان متبع للشهوات لكنه تاب رجع إلى الله. طيب ماذا يحصل إذا تاب؟ هل يتساوى مع الإنسان الذي لم يعصي؟ قال أهل العلم إذا صدقت توبته تساوى معه. لذلك قال جل وعلا ولا يظلمون شيئا، كل شيء صغير تفعله لله لن يظلمك الله جل وعلا فيه ولن يضيعك الله جل وعلا فيه. ومن هنا يا إخواني كانت هذه فائدة لطيفة ذكرها أهل العلم. الكفار الظلمة، الحكام، الممثلين، الفنانين، المشركين، الكفار، لست أقصد المسلمين. فنان مشهور، فنانة مشهورة راحت جمعت 2 مليون دولار وراحت مثلا إلى الصومال وعملت مخيم وأكلت الناس. حاكم من الحكام الكفار راح عمل طائرة إغاثية للمسلمين مثلا في بورما أو للمنكوبين مثلا في المكسيك من الفيضانات أو أي مكان سواء للمسلمين أو كفار. هذا الخير الذي يفعله الإنسان هل يكون له أجره عند الله يوم القيامة؟ قال أهل العلم إن كان الفاعل من المشركين جوزي به في الدنيا، تجده يوفق في الدنيا إلى تجارة، يعوض برزق، يعطى من متع الدنيا، هذا نظير ما قدمه. لكن يوم القيامة لا يمكن أن يجازى ولا يمكن أن يكافأ، لأنه إذا مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فهو لا يقبل منه عمل ولا يقبل منه خير. طيب والخيرات التي عملها في الدنيا يجازى عليها في الدنيا. أما العبد المؤمن سواء إذا كان مقصرا مذنبا عاصيا إذا عمل الصالحات جوزي عليها في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وإذا جئت تتأمل الرسالة التي أرسلها الله لنا في هذه الآية يدخلون الجنة، يا رب الآية التي قبلها فسوف يلقون غيا والآن يجزون الجنة، يعني من الغي من الوادي السحيق في النار إلى الجنة. اسمع جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. هذه الجنات هي الوعد الحقيقي الذي وعد الله به المؤمنين. الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده، إنه كان وعده مأتيا. قد يعدك تاجر من تجار الدنيا، قد يعدك إنسان مشهور من مشاهير الدنيا، لكنه قد يخلف الوعد، يمرض، يصيبه حادث، يحصل له جائحة في ماله أو في نفسه أو ولده، لكن الله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا، إنه كان وعده مأتيا. طيب لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الجنة لا يسمع فيها لغو، واللغو هو الكلام البذيء الفاحش أو الذي ليس فيه خير. قال إلا سلاما، ما هذا الاستثناء المنقطع؟ السلام ليس من اللغو، فكيف يقول القرآن لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما؟ قال أهل العلم هذا انتقال في التعبير لصرف الأذهان والعقول إلى النعيم العظيم الذي ينتظر المؤمنين في الجنة. فهم يسمعون في الجنة السلام، والسلام من الملائكة على صنفين، سلام على شكل دعاء لهم، سلام على شكل دعاء لهم بأن يسلمهم الله من الأمراض والأوجاع، يعني عم ثروة ركبك بتوقعك في الجنة لن تؤلمك ركبك، ظهرك يؤلمك لا، المصابين اللي بيعودوا هنا دائما عندي الدكة سندين على الحيطة دول كلهم عندهم فقرات وعندهم ظهورهم تؤلمهم، هيثم وأنس والناس الطيبة دول، هؤلاء لن يتألموا أبدا، لن يتوجعوا في الجنة أبدا. لماذا؟ لأن الملائكة تدعو لأهل الجنة بالسلامة. والسلام الثاني الترحيب، وأحيانا يكون الضيف بحاجة إلى الترحيب أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. اذهب إلى بعض قبائل العرب وقرى البادية، يدخل عندك يرحب بك، والله نورتنا عم الحاج، ده احنا زرنا النبي، ده الليلة دي أحسن ليلة، ده بلدنا كلها نورت، ده والله أنا مش عارف أقول لك إيه. حتى وإن قدم لك يعني طبقا فيه طعام صغير أو قطعة خبز، لكنك تفرح بترحيبه، وهذه من طبيعة النفس البشرية. فالملائكة تؤدي هذين الدورين، تسلم على هؤلاء الناس الداخلين إلى الجنة فترحب بهم وترحب بهم وتثني عليهم وتدعو لهم أيضا بالسلامة من النقائص والأوجاع والأمراض والأسقام. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فالرزق والطعام والشراب يأتي الإنسان في كل وقت، ولكن الله جل وعلا نص على قوله بكرة وعشية، أي في وقت البكور وعند غروب الشمس، لأن هذا ما كانت العرب تعتاده. فقد كان الرجل يطعم الطعام في أول النهار ثم لا يأكل إلا في آخر النهار. لكن طبعا لو العرب السابقين جاءوا إلى زمننا لوجدوا أن احنا عندنا ثلاث وجبات، وبين كل وجبة وجبة في اثنين وجبتين كده في النص، سندوتشات وعصائر، وما شاء الله المعدة لا تتوقف. ولذلك بفضل الله الأعمار الافتراضية للمعدات عند الجيل المعاصر أصبحت أقل 20-30 سنة، يعني بعد تقريبا سن 30 تصاب بالحموضة والأوجاع والانتفاخات. هذا لأن معدتنا لم تخلق فقط للطعام يا أخواني، لكننا جعلنا الحياة مختصرة في هذا الطعام. الله جل وعلا يبين أن أهل الجنة يرزقون رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. انظر إلى هذا المعنى، إنما يصل الجنة من كان من المتقين. وقوله جل وعلا نورث، قال أهل العلم فيها فائدة لطيفة، فما أكرم الله وما أعظم الله عندما جعل الجنة ميراثا وإرثا للسائرين على طريق الأنبياء والسالكين سبيل الصالحين، والذين يهتدون إلى هذه الدرب هم الذين يرثون الجنة. وكأننا استحققنا هذه الجنة فكانت ميراثا لنا من بعد مسيرنا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يصل إلى تلك الجنة من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ويا حسرة نفسي ويا حزن قلبي إذا لم يكن عندي تقوى، وإذا لم يكن معي من العمل ما أستطيع به أن أتجاوز الصعاب وأن أتجاوز العقبات وأن أكون عند الله جل وعلا من المتقين. فإن الناس إنما يتفاوتون في الميزان عند الله جل وعلا بتلك المسألة التقوى، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي وصيته للأنبياء عليهم صلواته وسلامه، حيث أنه جل وعلا وصاهم بالتقوى، فجعلت الجنة ميراثا لهؤلاء المتقين. فانظر وتأمل يا رعاك الله كيف يجب أن يكون عندك تقوى في أقوالك وأعمالك لتكون من أهل هذه الجنة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله جل وعلا لا ينسى عملا يفعله عبده، بل يدون على عبده كل صغيرة وكبيرة. وهو جل وعلا إنما يأمر الملائكة بالنزول لتحصي تلك الأعمال والأقوال. قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، أي ينزل ملائكة بالليل ويصعد ملائكة النهار، ثم ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يأمر أن يكتب هذا العمل لعبده أو أن يمحى هذا العمل عن عبده. وفي بعض الآثار إن الله جل وعلا يأمر ملائكة السيئات أن تمسك عن كتابة السيئات لعباده ريثما يعود أو يتوب. فإذا ما همت الملائكة بالكتابة يقول أنظروا عبدي لعله يتوب، والملائكة تهم بالكتابة فيقول الله أنظروا عبدي لعله يتوب، حتى إذا ما علم أن عبده لن يقبل عليه دونت عليه تلك السيئات. وكتبت عليه تلك الآثام والعياذ بالله، وحينئذ تكون السيئات مكتوبة عليك في ميزانك وفي صفحاتك. الله جل وعلا في السورة التي قبل هذه السورة يقول جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، في سورة الكهف. أي أن كل أعمالنا التي عملناها سنراها أمام عيوننا حاضرة، وربنا جل وعلا لا يظلم عبده أبدا. ولهذا يا إخواني من هذا الباب وجب على المسلم أن يكون مدركا لأعماله محصيا له. ولقد كان بعض السلف يدون أخطاءه كما يدون أحدنا أعماله، يكتب: اليوم أذنبت الذنب الفلاني، اليوم فعلت الفعل الفلاني، فلا يمر الليل إلا وقد أحصى كل السيئات، ثم قام ليصلي ركعتين فيبكي هنا ويقرأ القرآن هنا ويستغفر هنا، لتكون هذه السيئات كلها قد محيت. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يا جماعة، يذهبن السيئات. فكلما تزداد من الحسنات كلما تذهب عنك هذه السيئات وتدبر، ولا يكون لها وزن ولا يكون لها شأن. قال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وما أجمل هذه الآية، والله العظيم من قرأها خاليا مع نفسه في جوف ليل في مكان مظلم لا بد أن يرتجف قلبه، وهو يستشعر أن الله جل وعلا لا سمي له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أي يجعل هذه العبادة مقرونة بالصبر. فالعبادة أحيانا قد تكون شاقة على النفس، وقد تملها النفس، وقد تهرب النفس أحيانا من الطاعة والعبادة. قال سفيان الثوري: كابدت قيام الليل 20 سنة حتى تلذذت به 20 سنة أخرى، فمرة يقوم ومرة ينام ومرة يجد حلاوة ومرة يجد مشقة، حتى أصبح قيام الليل عنده لذة، فلا يستلذ بنوم أو بطعام أو بشراب إلا إذا قام الليل. قولوا لي بالله عليكم، من فينا يا إخواني هذا حاله مع الطاعات؟ لا يجد سعادته إلا إن فتح المصحف، لا يجد أنسه إلا إن تصدق، لا يجد فرحة قلبه إلا إن أدخل سرورا على مسكين أو محتاج. من فينا يصل إلى هذه المرتبة العالية؟ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم تأتي آية عتاب لهذا الإنسان الذي سمي إنسانا لكثرة نسيانه وجهله على ربه وتجاوزه لحدوده وأوامره. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني يأتي للإنسان أحيانا تبادر في ذهنه: وأنا فعلا بعد الموت، بعد أن أصبح تراب ويأكل الدود جسمي كله، هل يمكن أن أخرج إلى الدنيا مرة أخرى حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يتذكر الإنسان ماذا كان. يا إخواني الشباب الصغار الحاضرين الآن أمامي، ولا أقصد الصغار في السن لكن أقصد الصغار الذين لم يتزوجوا، لأن عندنا قاعدة أنا والشيخ أحمد أن من لم يتزوج ليس يعتبر صغير، صح؟ أنا فاهم قصدك، الصغير من الصغار، أنت من الصغار من الكبار، أنس من الصغار، أنت من الصغار، محمد ناجي من الصغار، إن شاء الله بإذن الله يتزوج ويصبح كبار، أدعو لهم يا إخواني. طيب الإنسان يا إخواني إذا كان صغيرا ثم تزوج فأصبح أبا وبدأ ينظر إلى طفله أمام عينه يتعجب، هذه اليد بهذه الأصابع النحيفة الصغيرة كيف جرى فيها الدم، كيف كونت فيها العروق، هذا الوجه الذي لم يعرف إلى الآن في عضلاته كيف يضحك أو يبتسم أو يبكي، كيف يعطيه الله جل وعلا هذه القدرة، وفي خلال شهر واحد كيف ينمو هذا البدن فترى فارقا عجيبا بين اليوم الأول واليوم 30، وفي خلال 4 أشهر يعني 120 يوما ترى فارقا كبيرا بين يوم الميلاد وبين اليوم 120. كيف نما هذا البدن؟ كيف كبر؟ كيف بدأ هذا الطفل يصدر الأصوات؟ كيف أصبحت تعجبه تلك الحلوى أو اللعبة؟ كيف أصبح يلتفت إلى الألوان والألعاب؟ أنت عندما ترى هذا أمام عينك تدرك عظمة ربك سبحانه وتعالى، وتعلم أنك لم تكن شيئا، لم يكن لك وجود. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ انظر إلى هذا التهديد. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وما أصعبها من صورة عندما يتأملها الإنسان. إذا كنت أنت في غفلة كما قلت لك الآية الآن آية عتاب، ويقول الإنسان وأيدما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنه كل المخلوقات والشياطين الذين يوسوسون لك ويصدونك ويبعدونك يحشرون أيضا، إذ لا عزيز عند الله ولا قوي أمام الله ولا ذا سلطان أمام الله جل وعلا أبدا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. عندما يجثو الإنسان على ركبتيه وهو يستعطف مسؤولا أو حاكما أو سلطانا يطلب منه رحمة ألا تقتل نفسه أو تزهق روحه أو تطير رقبته، تأمل هذا الإحضار المهين المشين لأولئك الذين ما علموا قدر الله جل وعلا ولا مكانته. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال بعض أهل العلم وتلك أقسى آية في كتاب الله، أشد آية في كتاب الله، أن الله جل وعلا ينزع من كل قبيلة ومن كل أسرة ومن كل عزوة وجماعة أشدهم على الرحمن عتيا، الذين كانوا أكثر الناس ظلما وأكثر الناس إفسادا وأكثر الناس جبروتا وطغيانا وعدوانا، الله جل وعلا ينزعه نزعا، فيرى الناس أمامه هذا الذي كان له السلطان، هذا الذي كان عنده الجند، هذا الذي كان بين يديه كل هذه الدنيا، إذا به ينزع نزعا أمام الله ويلقى في النار. وفرعون قال سابقا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ماذا كانت النتيجة؟ أجرى الله جل وعلا الماء من فوقه، فلم يكن له قدر ولا وزن عند الله أبدا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وهذه آية تخيف كل نفس مؤمنة، فالله جل وعلا أعلم وأدرى بمن سيصلون هذه النار، ومن سيعذبون في هذه النار، ومن سيذوقون حر هذه النار. وأقسم لكم بالله يا إخواني ونحن في فصل الشتاء هذا ربما ننسى أننا نتأذى من حر الشمس في فصل الصيف، فضلا أن تؤلم أصابعنا كأس شاي ساخنة، فضلا أن تحترق أيدينا بقدر طعام نحملها لنأكل منها، فكيف بنار أوقد عليها 1000 حتى سودت حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. تأمل شدة وقود هذه النار وشدة الألم التي في هذه النار. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يدخل أحدكم الجنة عمله، والله لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. قال أهل العلم فإذا كان كل المخلوقات سيردون النار ويمشون من فوق النار، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، فماذا نحن قائلون عن أنفسنا يا إخواني؟ ماذا نحن قائلون عن تقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ فإن قال قائل يا شيخ لماذا دائما ما تخوفنا بهذه النصوص، وأنت تعرف أن في نصوص الكتاب والسنة نصوص رجاء تدفعنا إلى محبة الله، نعلم منها رضوان الله ومغفرة الله ورحمة الله وكرم الله وجود الله وعطاءه؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى صحابه بمثل هذه الطريقة، فيعيش الصحابة بين الخوف والرجاء. قال ابن القيم: والإنسان المسلم السائر إلى الله كالطائر الذي يطير في السماء، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا تعطل جناح أنى لطائر أن يطير، وإذا قطعت الرأس أنى له أن يعيش. إذا قطع من قلبك حب الله جل وعلا فأصبح يحل محله حب الدنيا والمعاصي والآثام، كيف لك أن تعيش؟ كيف لك أن تحيا؟ وإذا تعطل عندك جناح الخوف فأصبحت كثير الرجاء، تجرأت نفسك على المعاصي، وإذا تعطل عنك جناح الرجاء فأصبحت النفس قانطة آيسة من رحمة الله، يأتيك الشيطان فيقول أنت من أهل النار، أنت من أهل الفجور، أنت من أهل الكفر، أنت لن تدخل الجنة، أنت ستعذب في النار، فلا يزال بك حتى تيأس وتقنط من روح الله ورحمته، وعندئذ يضل الإنسان ويضيع. والموفق يا عباد الله من وقف على هذه الآيات فاستشعر معاني الخوف ثم استشعر معاني الرجاء. ولهذا تأتي الآية التي تليها يقول الله جل وعلا فيها: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، عطفا على الآية السابقة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنا تؤكد الآية مرة أخرى أن الناجين من النار الذين اتصفوا بصفة التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذه الآيات لما كانت تتلى على المشركين، لما كانت تتلى على الكفار، كانوا يقولون أي الفريقين خير؟ أنتم الآن تتوعدوننا بالعذاب وبالعقاب وبالنار، طيب تعالوا شوف في الدنيا بالبلد زي ما نقول الناس، أيوة يا عم شوف مين اللي عايش فيها دلوقتي، دول الناس اللي عايشين اللي معاهم الفلوس والسيارات والمناصب، وهؤلاء الآخرين الذين ليس معهم شيء، أو يعقل أن يكون أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار؟ أو يعقل من كان له السلطان والملك والعظمة أن يكون يوم القيامة مهانا يحضر عند النار جاثيا يذره الله جل وعلا في النار ذليلا؟ نعم. ويقول الذين كفروا للذين آمنوا قال وإذا اتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هذا رد عليهم أن يقول هؤلاء الصالحون للمشركين: إذا كنتم تتفاخرون بأن أهل الدنيا والمناصب موجودين فنقول لكم الله أهلك قبلهم من كان أكثر مكانا وأعظم منصبا وأكثر مالا. وأنا يا إخواني عطفا على ما ذكره أخونا الدكتور الشيخ حازم شمال حفظه الله في الجمعة السابقة عندما تكلم عن أهل الدنيا وأهل الأموال وكيف أنهم يغادرون، والله العظيم يا إخواني ما قرأت في السيرة أبدا عن قصة رجل كان من أهل الدنيا فمات على الصلاح أو الخير إلا إن كان قد تاب قبل أن يموت. أما أهل الدنيا باستقراء كل النصوص والقصص يموتون على الكفر والعياذ بالله والفسق والفجور، بل والله أحيانا لا يجد أحدهم من يغسله ولا من يكفره. يحكي لي أحد الإخوة الأفاضل قبل سنتين أن رجلا من عائلة مشهورة لا أريد أن أقول اسمه هنا في منطقة الهرم، ووالده من كبار التجار وهو من كبار التجار وجده من كبار التجار وهم معروفين، نقسم بالله أنه ذهب إلى غسل ذلك الرجل وكان أولاده الثلاثة موجودين، فقال لهم: فين الكفن؟ فين الكافور؟ فين الطيب؟ فين يعني الماء؟ لم تعدوا شيئا؟ قال: لا نعرف، لم نعد شيئا. يقول: وكان هذا في صباح الخميس، في صباح الأربعاء تقريبا. يقول: فحاولت أن أتصل على بعض الإخوة القريبين في المنطقة، أئمة المساجد، أسألهم: ألا يوجد عندكم مثلا أكفان في المساجد، أو يوجد معكم كافور أو عطور أو شيء؟ يقول: فاتصلت على أربعة أو خمسة ولم يرد علي أحد، وبقينا واقفين أمام هذا الجسد قرابة ثلاث ساعات حتى اقترب وقت الظهر، والجسد كما هو لا نجد شيئا نستعين الله به نغسله به. فذهب أحدهم بعد أن غاب ساعة تقريبا وجاء بالكفن، والله العظيم جاء بالكفن لا يكاد يكفن شاب صغير فضلا عن أن يكفن رجل كبير. يقول: فأصبحت في حيرة، لا أدري أربط القدم لوحدها أو أربط الجسد لوحدها أو الرأس لوحدها. يقول: وأنا أتعجب أن صاحب المليارات لا يوفق أن يكفن في كفن طبيعي. انظر إلى الدنيا وحقارتها، لا يأخذ معه الإنسان منها حتى الكفن، القماش يبقى كما هو، يأكل الدود ونبات الأرض هذا البدن ويبقى القماش كما هو. ربما لو فتحت القبور وجدت الأقمشة كما هي، لكن الجسد بلي وذهب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. أهل الضلال الله جل وعلا سيمد لهم في ضلالهم، لا تلتفت إليهم، لا تقف عندهم، لا تتحسر على حالهم، لا يصيبك وجع وألم. ولذلك كثير من إخواني، وأنا سبق أن خطبت فوق هذا المنبر أكثر من خطبة عن التفاؤل، كخطبة خيول الفرح وبكاء السماء وخوف ورجاء، أكثر من شاب يقول: يا شيخ وصلنا إلى مرحلة قنوط ويأس عندما نتأمل حال الناس. احذر، إن هذا الذي وصلت له إنما هو بفعل الشيطان. لذلك ربنا جل وعلا أخبر أن أهل الضلالة يجب أن لا يلتفت إليهم ولا يحزن على حالهم ولا يبكى عليهم. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. يوم القيامة عندما يبعثون من قبورهم فسيعلمون، حتى إذا ما رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو يا إخواني أكثر ناصرا وأضعف. من هو؟ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وقوله سبحانه وتعالى شر مكانا وأضعف جندا ربط عجيب، لأن أهل الدنيا كانوا يقاسون عند الناس في الدنيا بالمكانة وبالجند، مكانته مرتفعة وتحتي أتباع. هناك في الآخرة المؤمن تكون مكانته عظيمة وملائكة الله خدم له، لكن يوم القيامة هؤلاء الناس أهل الدنيا سيكونون في شر مكان، أسوأ مكان وأضعف جندا. لا يوجد أحد يستطيع أن ينجدهم ممن كانوا جنودا لهم، ممن كانوا أعوانا لهم، ممن كانوا خدما تحت أيديهم. والله سبحانه وتعالى أخبر في سورة فصلت، وأخبر قبلها في سورة البقرة، أن الذين يتبعون هؤلاء الظلمة يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فانظر وتأمل يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا جعل العاقبة بالآخرة. وهذه ربما لفتة جميلة يجب أن نلفت إليها أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، أن العبرة بالخواتيم، ليست العبرة بالدنيا. قد يعيش الإنسان ما يعيش في الدنيا، لكن والله العظيم العبرة خاتمتك ورحيلك عن الدنيا كيف تكون، ثم عاقبتك في الآخرة عند الله جل وعلا كيف ستكون. لو أنك قيل لك أن تعيش في الدنيا فقير وضعيف ولا ملك لك ولا سلطان لك وليس عندك أي مكانة، لكن يوم القيامة ستكون أقل واحد في الجنة، هل توافق ولا لا توافق؟ توافق. قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول الجنة، قال ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيصرخ يجأر لله بالدعاء، يقول يا رب أذكاني حر النار وأحرقني لهب النار، يا رب أخرجني منها، يا رب أخرجني منها، ولا يمل من أن يجأر إلى الله وينادي ربه جل وعلا. فيقول الله جل وعلا أو تعدني يا ابن آدم أني إن أخرجتك لا تسألني غير ذلك، فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك، فيخرجه الله جل وعلا من النار، فينظر ويتلفت حوله وهو لا يصدق، الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي نجاني منك. يظل هذا الإنسان يا إخواني يكرر هذه الجملة وهو ينظر إلى النار. قال ثم يلتفت إلى شجرة قريبة فيقول يا رب قربني إلى ظل الشجرة، يا رب قربني إلى ظل الشجرة، ولا يمل من لهجه وجأره بالدعاء لله جل وعلا. فيقول الله سبحانه وتعالى ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيضحك الله إليه، ثم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة وأنا أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نضحك لضحك النبي وضحك ربنا جل وعلا. ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك، فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. ثم يقربه الله إلى ظل الشجرة فينظر عن يمينه فإذا باب الجنة، يسمع غناء حورها وصوت غلمانها وصوت الأكؤس والأقداح تتراص والأواني عند خيام أهل الجنة، فيجأر يا رب أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة، فيضحك الله يقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك، فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقول الله جل وعلا له ادخل الجنة، يفتح الباب ويدخل الجنة، هذا إذا مع آخر واحد يخرج من النار. فيقول يا رب وجدتها ملأة لا مكان لي فيها، فيقول الله أما يسرك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله حتى قال في الخامسة وعشرة أمثاله، قال رضيت ربي. قال عليه الصلاة والسلام فذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. فتأمل أي شيء إلى قلبك أحب، أن تعيش في الدنيا على فاقتك وفقرك وعوزك، أو أن تكون منعما فيها. والله جل وعلا أخبر أن الجنة إنما يصل إليها عباده المتقون، فإن اتقى الإنسان كما جاءت بذلك الآيات جوزي بالجنة العظيمة، بل كانت الجنة إرثا له كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فيا عباد الله هذه سورة طيبة مباركة فيها الكثير من الوعظ والوعيد والوعد والتخويف والتهديد والرجاء والترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى. فأقبلوا على كتاب الله تدبرا وتأملا وعملا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يتدبرون كتابك، اللهم اجعلنا ممن يعون آياتك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، أنصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم لا تجعلنا ممن يؤخرون الصلوات ويتبعون الشهوات، اللهم اجعلنا ممن يحافظون على الصلوات في أوقاتها يؤدونها كما تحب يا ربنا، يؤدونها كما أدها رسولهم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار. واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.